يحمل برهانا الدين طريق نسلكه خلانا
نموه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الفتاوى. سأل الله بأسمائه وصفاته أن يبصرنا بديننا وأن يفقهنا فيه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدي الكرام، أسئلتكم التي وردت إلينا عن طريق الـSMS، يقول: قلت أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، لو شربت سجاير لتبقى زوجتي طالق، وشربت ولكن لم أكن أنتوي تطليق زوجتي. هنا ثلاث وقفات. الوقفة الأولى يمين المعلق على شرط، إذا وقع الشرط وقع اليمين، أعني يمين الطلاق. يعني إذا علقت الطلاق على أي شرط، إن خرجت فأنت طالق، إن لم تفعلي فأنت طالق، نويت الطلاق أو لم تنو الطلاق، هذا يمين طلاق. مدام وقع الشرط وقع الجواب. المسلم حبيبي لا يجعل اليمين عموما، لا يجعل اليمين لا يمين الطلاق ولا يمين القسم، لا يجعله عادة له. الله تبارك وتعالى يقول: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. يعني إذا كنت حريص أنك تبقى محترم، تعظم ربنا، ما تحنس في اليمين متاعك، ما تبقاش عيل بعد ما أنت راجل، لا داعي لليمين، لا تقسم لا وأنت صادق ولا وأنت كاذب. الأصل في القسم ألا يكون إلا بالله، يعني من كان حالفا فليحلف بالله، ودي عند الضرورة جدا. في ناس بتحلف على الفاضي والمليان، يا ولدي ليس كل كلمة تقول والله العظيم والمصحف الشريف إلى آخره، لا، هذا لا يصح. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والمتجرئ على القسم حانس لا محالة، يعني إن لم يحنس اليوم سيحنس غدا، يعني لما وقعش اليمين النهاردة هيوقعه بكرة. يمين الطلاق ليس للتهديد ولا للتخويف ولا للزجر ولا لمنع الأعمال أو فرض الرأي، كل هذا ضلال. ده معناه ان انت ضعيف الشخصية، وبعدين عايز تضغط على مراتك، حطيت سيف على رقبتها بيمين الطلاق، انت لست رجلا. وهترجع بعد كده تعيط وتقول: عيالي يا مولانا، وعشان خاطر العيال وعشان خاطر العشرة، واسيبها تروح فين وانا ما استغناش عنها. طب ما تخليك عاقل. ترجع تقول لي لحظة غضب يا مولانا، كلنا بنغضب، لكن ايه الفرق بين الانسان اللي يخاف ربنا واللي ما يخافش ربنا؟ في واحد لما بيغضب وهو ما بيخافش ربنا، وعلى فكرة ممكن يكون قائم صائم مصلي وما يخافش ربنا، لان هواه غلبه على شرع الله، يبقى ما يخافش ربنا. ثمرة الصلاة وثمرة الايمان وثمرة التقى انها تغلب الهوى. في ناس لما خلاص الغضب وصل ما بتشوفش قدامها، وتهرف بما لا تعرف، وتعكر محيطات الدنيا كلها، وناقص انها تقول لك انا انتحر ولا ان انا اعمل في نفسي واسوي، هذا كلام لا يستقيم شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ورحم الله الذين فقهوا قوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى أقول لأخي السائل ولمشاهدي الكرام: لا تجعلوا يمين الطلاق من أجل التخويف ولا التهديد ولا فرض الرأي، هذا لا يجوز ولا يصح. وإنما إذا استحالت العشرة ورتبت الأمور على كل الوجوه وعجزت على أن تستمر الحياة بمنهج الله، يبقى بكل أدب واحترام: سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. خلاص. والعاقل المسلم هو الذي يفعل هذا. يبقى زي ما كلمة الزواج لم تقل إلا في مكانها، أيضا كلمة الطلاق لا تقال إلا في مكانها. النقطة الثانية، الطلاق المعلق لابد أن يكون يعني واضحا وصريحا، وإن كان من كنايات الطلاق يبقى لابد من النية. يعني لما نقول إن لم تفعلي فأنت طالق، هذا كلام صريح، بتهزر بجد، هو يمين خلاص. لكن هطلقك أو لا تكوني طالق، هذا كلام غير صريح، وبالتالي نحتاج فيه إلى نية. السائل هنا بيقول إن هو ما كانش ينوي الطلاق، يتحمل هو مسؤولية فتواه، وإحنا بنفتي على ضوء الكلام اللي بيقوله. وعلى كل حال بقول لك أمسك لسانك عن هذا اليمين مرة أخرى، سواء قصدت الطلاق أو لم تقصد الطلاق. الوفاة الثالثة هو قال في أول كلامه أقسم بالله العظيم، وبالتالي أجد مخرجا لهذا اليمين، كفر عن يمينك هذا الذي حنست فيه فعلا بالله، قسمت بالله وحنست، شربت سجاير مرة تانية مع أن السجاير محرمة يا ولدي، بصرف النظر عن الصحة بصرف النظر عن الفلوس، هي محرمة شرعا لقول أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها فيما روته عن نبينا صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله عن كل مسكر ومفتر ومفتر. فالسجائر محرمة نصا وليست قياسا. فانت رجعت في كلامك مرة تانية، اتق الله يا ولدي، هذا كلام لا يستقيم. على كل حال كفارة يمينك اطعام 10 مساكين، اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 ايام، فصيام 3 ايام. لكن هنا الوقفة الاخيرة، انت لما تحب تبطل السجاير مش محتاجة بقى لا يمين طلاق ولا يمين بالله. اذا عزمت يبقى ابعد عن صديق السوء اللي هيفكرك بيها، حط في فمك شيء اخر غيرها، او صوم لله الاثنين والخميس مثلا لغاية لما تتعافى من هذا المعنى. فالاسباب المادية هي اعون لك على طاعة الله وعلى الوفاء بيمينك ان فعلت. اسأل الله ان يتوب علي وعليك وعلى كل العصاة والمذنبين، وان يحفظ علينا ديننا ودنيانا، انه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اخونا اشرف من القاهرة، مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي انا بسأل عن، انا عندي اموال مستثمرة في صورة اسهم، مشارك في شركات ومستثمر يعني في صورة اسهم، ايه هي الزكاة المستحقة عليهم؟ هل تستحق على عائد ام على قيمة هذه الاسهم؟
حاضر،
اشكرك.
عفوا. اخونا الكريم مستثمر امواله في اسهم في مجموعة شركات، فبيسأل هيخرج الزكاة على ايه؟ هيخرج الزكاة طبعا اول سنة هتمر عليه هيخرجها على الاصل اللي هي قيمة هذه الاسهم. بعد كده الارباح خدها وصرفها خلاص، ضمها لرأس المال فكبر معاه رأس المال، بدل ما كان عنده 100 سهم بقت 101 او 102، يبقى السنة اللي جاية وعليك خير هيطلع على المجموع، هيطلع على المجموع. هذا ما وجبت فيه الزكاة يا عم أشرف، وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. سائل يسأل بيقول المتظاهرين اللي بيموتوا اليومين دول شهداء ولا لا؟ أرجو الإجابة. حاضر نجاوبك إخوانا. بداية الأحكام على الناس لا يملكها إلا رب الناس، يعني لا جنة ولا نار بالتعيين مش بتاعتنا، ما نملكش، ما فيش اي انسان يحط نفسه في الموقف ده، لا يملك ان يجزم ان فلانا في الجنة او فلانا في النار على التعيين الا الرب المطلع على الخفايا والنوايا سبحانه جل جلاله. بالنسبة للشهادة اللي بيتم على الارض ده كلام سياسي وكلام يعني بيلموا بعض بيه اكتر ما هو دين وشرع. وبلغني من اثق فيه وهو يعمل في وزارة المالية، في بداية مشاكل الثورة أيام الأحداث العباسية وفي محيطها يعني. فبيحكي ازاي ان هم بيدخلوا بيمشوهم من ابواب خلفيه، وازاي الناس اللي بتيجي يعني صوتها عالي وتعرض وكذا. فبيقول ان هم بيكلموا امراه من الواقفين دول: انت مش جيتي قبل كده وخدت الف جيت وخدت وهاخد تاني وتالت، واذا كان عاجبكم ده شغل يعني. طبعا الكلام ده ما نقدرش نعممه يعني، مش كل الناس بهذا الشكل، لكن عايزين نقول ان المساله فيها دخن. انت راجل بيسال حكم شرعي الان، انا لا املك الا ان اقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل مغنما وعن الرجل يقاتل شجاعة وعن الرجل يقاتل ليرى مكانه، اي ذلك في سبيل الله؟ كلام واضح. واحد بيتأجر ادفع له يعمل لك يحارب لك ومات، هل ده يمكن يبقى اسمه شهيد؟ واحد بيقاتل بيدافع عن دمه عن ماله عن عرضه عن عيلته عن جماعته عن حزبه، واحد بيقاتل عشان يقول ده البطل وده الشهم وده الخط بتاعنا كله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم التفت بالجواب التفاتة كاملة، لا قال ده ولا ده ولا ده، إنما قال إيه؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. السلام على الكلام الجميل. النية حبايبي هي المحك. ده راجل طاعة لله ورسوله وتنفيذا لشرع الله يدافع عن أرضه فمات، هو شهيد. طاعة لله ورسوله وحفاظا على دينه يدافع عن ماله او عرضه فمات، فهو شهيد. العبره هنا بالنوايا. واتنين يموتوا جنب بعض في المعركه، واحد شهيد والتاني مش شهيد، والاتنين في الشكل الظاهر لا فرق بينهم، ده قاتل مثل ده. بل اعظم من هذا، رؤي احد الناس وهو في المعركه يصول ويجول فاعجب الناس به واكثر القول فيه: يا سلام ايه الشجاعه دي؟ الواد طالع من بين الصفوف يضرب يمين ويضرب شمال والسهم ده يجيله وده ولا هو هنا. فقالوا: ما اشجعه، ما احلمه، ما. فقال: هو في النار. النبي بيقول هو في النار. يا الله، الشجاعه دي كلها في النار؟ امال امتى يبقى في الجنه؟ طيب نشوف الاتصال ده ونرجع نكمل كلامنا ان شاء الله. اختنا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أم محمد.
الله يخليك. كنت عايز أسأل حضرتك على بس في شيخ كان قال إن في لازم الست تلبس شراب وهي بتصلي حتى في البيت.
نعم.
فهل هو صح إن الواحد تلبس شراب في البيت ولا؟
يعني إيه في البيت يا أختي الكريمة؟
نعم.
عند الصلاة يعني ولا في الوضع الطبيعي يعني؟
يعني كل صلاة ألبس شراب.
عند الصلاة يعني؟
أه.
طيب. حاضر. تعلم الجواب إن شاء الله. حاضر. فطبعا الكلام ده كان صعب جدا على الصحابة الكرام ان يشوفوا المنظر العالي ده والنبي يقول هو في النار. النبي لا يكذب، والنبي وحده هو الذي يقول هذا في الجنة وهذا في النار، لانه لا ينطق عن الهوى، معناه ان في وحي جاله، لكن اي حد تاني ما يقدرش يقولها. بعد ما خلصت المعركة ونصر الله المسلمين بيتفقدوا الجرحى والقتلى، فوجدوا هذا الشاب جريحا وهو متأثر بجراحه فما قدرش يتحمل، تسرع الموت، فوضع النصلة، مسك حاجة صغيرة كده رفيعة اسمه النصل، فحطه على الأرض كده وانكفأ عليه بصدره فقتل نفسه. فكان آخر عمله في الدنيا الانتحار، والمنتحر معترض على قدر الله، ونسأل الله العفو والعافية، يعتبر سوء خاتمة. فصدقوا النبي فيما قال وقالوا صدق رسول الله، قتل نفسه فهو في النار. إذن قضية الشهادة حبيبي، والله قولوا زي ما انتم عايزين، لكن الحكم بالشهادة لله، والله لا يقبل شهيدا إلا من كان في سبيله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فمن أوفى بعهده من الله لا أحد. أرجو الله ألا يحرمنا أجر الشهداء، وأن يتقبل الشهداء عنده في مقعد صدق، اللهم آمين. أخونا ضياء، مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
مرحبا بحضرتك، وأحب أسلم على فضيلة الشيخ عبد الله.
أهلا وسهلا، مرحبا.
التساؤل اللي عندي حضرتك، إحنا كنا أسرة عبارة عن 5 أولاد واثنين بنات، متربيين في شقة إيجار قديم. الشقة دي كانت بتاعة الوالد عليه رحمة الله، وبعد ما مات الوالد قعدنا فيها وتربينا وكبرنا كلنا وخلاص، وتوفت الوالدة وكلنا متزوجين وفي شقق بتاعتنا يعني تانية. فبعد ما توفت الوالدة أنا سألت، قالوا لي إن الإيجار لا يورث، فما كانش حد يعني موجود في الشقة، فالراجل صاحب البيت قال لي هتعملوا إيه؟ قلت له والله بالقانون ممكن ناخدها، لكن بشرع ربنا أنا سألت عرفت إن هي من حقك، فأنت أحكم في حقك يعني بما يرضي الله. لو عايز أنا عايز أشتريها عشان فيها ريحة الوالدة ونبقى نتلم فيها يعني عشان صلة الرحم وكده. فالراجل حكم، وسألت اخواتي كلهم يعني قالوا لي ما فيش مشكلة، يعني قلت لهم لو حد عايز يشترك معايا، كان كلهم حالتهم المادية مش مستمحة ساعتها يعني، فقلت لهم خلاص انا هاخدها واخليها مفتوحة زي ما هي عشان نتجمع فيها، هي شقة صغيرة يعني. فحضرتك كلهم قالوا يعني ان الحالة المادية مستمحة، فانا كان معايا المبلغ اللي كان الراجل عايزه، حكم بمبلغ كده فدفعته له، واتعمل العقد باسمي يعني، غيرت العقد باسمي وسبت المفتاح الشقة زي ما هو وكل حاجة زي ما هي، وقلت لإخواتي يروحوا. الكلام ده بقى له 3 سنين محدش راح ولا غيره يعني وكده يعني، حتى الشقة يعني أنا كنت بروح، كل اللي بيروح نفسيا يعني عشان بيفتكر الوالدة فبيزعل يعني، بيحزن. أنا واحد من الناس كنت ما بقدرش أقعد 5 دقايق في المكان، بروح يا دوب أدفع إيجارات. فلقيت بعد كده إن الموضوع مرهق ماديا، لأن إيجار شهري عالي بقى غالي يعني، وكل شهر بدفع، فقلت خلاص انا هبيعها. فقلت للاخوه كلهم، قلت لهم يا جماعه انا هبيع الشقه عشان انا محتاج الفلوس يعني. فبعد ما بعت، هل انا عملت كده حاجه حرام؟ هل لي يعني حد لي حاجه؟ عشان انا مش عايز يبقى في جهتي حاجه يعني.
لا، براحتك براحتك عليا. انت اشتريتها تمليك ولا انت غيرت عقد الايجار باسمك؟
غيرت عقد الايجار القديم.
يعني انت مستاجر فقط.
مستاجر فقط، هي ايجار قديم يعني.
افهم افهم افهم. امال دفعت ايه بقى؟
نعم يا فندم.
امال دفعت ايه؟
هو الراجل، هي كانت شقة يعني، قال لي عشان نغير العقد عايز مبلغ 20,000 جنيه، دفعتهم له، وعايزين نغير، وقال الايجار هيزيد من 5 جنيه هيبقى 150 جنيه مثلا.
طيب انت دلوقتي عايز تبيع، هتبيع لمين بقى دلوقتي؟
هبيع لحد برضه مستاجر جديد، هياخد الشقه يديني المبلغ اللي دفعته او فوقيه بشويه، والايجار بقى هو يدفع، يكمل ايجار قديم ماليش دعوه خلاص.
بالاتفاق ايضا مع المالك ولا هيبقى نظامها ايه؟
بالاتفاق مع المالك طبعا، ما هو المالك اللي جايبه يعني اصلا.
المالك اللي جايب المستاجر الجديد.
ايوه بالظبط.
طيب خلاص ماشي، تعال تسمع.
هل اخواتي حق عندي؟
حاضر
كده.
حاضر 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 يا عم ضياء، تسمع الجواب ان شاء الله. اذا الشهيد هو من مات في سبيل الله، وهكذا كانت نيته وفق شرع الله تبارك وتعالى. اختنا ام محمد بتتكلم على لبس الجورب اثناء الصلاة. اللي المرأة، انتوا عارفين شروط صحة الصلاة، ستر العورة، وكل بدن المرأة عورة، كل بدن الحرة عورة إلا الوجه والكفين. وبناء عليه هي بتلبس الجورب أمانا وضمانا، يعني لو التوب اللي لابساه سابغ مغطي القدم، انت عارفة لما بتيجي تنزلي يا أم محمد للسجود التوب كأنه بيقصر عنك شوي، فبيبان جزء من الساق أو بيبان كده، فلو ان توبك واسع ما يبينش حاجة منك، ما انتش محتاجة لان تلبسي الجورب. لكن لو انت خايفة ان لما تيجي تسجدي التوب يقصر عن بدنك فيظهر شيء من العورة يبقى بتلبسي الجورب على سبيل الضمان والاحتياط. فالعبرة الحكم الشرعي له مرتبط بجورب ولا بغيره، المرتبط بإيه؟ بستر العورة. فاستري العورة في صلاتك، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. أخونا ضياء بيقول إن هو وإخواته كانوا في شقة إيجار قديم، مات الأب الله يرحمه وماتت الأم كمان الله يرحمها. سأل فعرف إن الإيجار لا يورث، وده كلام صحيح. عرض على إخواته إن هم يغيروا العقد باسمهم، معناش إمكانية، هو دفع للمالك. ما فعله أخونا ضياء دينا صحيح، وأرجو الله أن يسيبه على نيته. وكنت أتمنى لو هو وإخواته فعلا أحيوا المكان واستغلوه استغلال صحيح، لكن قدر الله ما شاء فعل، أصبح بالنسبة له هذا المكان صعب عليه، عبء مادي وما فيش فايدة منه، لأنهم نفسيا يعني بيذكروا وبيبكوا، مع أن والله الذكر والبكاء جميل أحسن من النسيان، لكن هو الآن بيسأل في مرحلة محددة. هو الآن يريد أن يعود فيما فعل بمعرفة المالك، لأنه ما ينفعش يعملها من وراء المالك، ما ينفعش يبيع ما لا يملك. بمعرفة المالك، هو دفع للمالك 20,000 ودول ليسوا في الإيجار، وبالتالي أكلهم عليه من حق من جهة المالك حرام، يبقى أكل أموال الناس بالباطل. يبقى عندما يجي يخرج هيرجع أو هياخد هذا المبلغ، المالك هيجيب واحد تاني بمعرفته عشان ياخد منه ويدي لصاحبنا، هذا جائز شرعا مش في حاجة. طيب هل إخواته يقاسموه في هذا المعنى؟ لا، ليس لهم حق فيه، هو الذي دفع وحده وهو الذي يسترد ما دفع وحده، والنية الطيبة اللي كان عاملها للم شمل الأسرة أرجو الله أن يسيبه عليه. فليس لإخوتك حق فيما تسترده مما دفعته يا ضياء، والله تعالى أعلى وأعلم. معانا أخونا محمد.
أيوة.
مرحبا يا أخي محمد.
مرحبا بك.
مرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بك.
مرحبا بك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
تشرفت بمكالمة حضرتك والله.
مرحبا مرحبا.
كنت عايز أسأل حضرتك، بس هو مش سؤال في الدين، بس كنت عايز أعرف خطط حضرتك اللي جاية إن شاء الله فين.
سامحني يا محمد، أنا ما بعلنش عن أماكن خططي. يعني هذا عهد بيني وبين ربي. لكن انت ساكن فين يا محمد؟
انا ساكن في العبور حضرتك.
في العبور؟ انا كنت عندكم الجمعه اللي فاتت، كنت عندكم بالامس، في جمعه ليا في الشهر في العبور، اسال عنها ويسعدنا ان احنا نراك يا محمد. لكن انا مش من النوع اللي بيعلن عن لقاءاته، هذه ارزاق، وما احبش حد يتنقل خصيصا، يعني انا اقل الناس، فنسال الله ان ينفع بينا وبيكم والمسلمين ان شاء الله. جزاك الله خير على كل حال يا أخي محمد. أختي بتسأل هل هناك فرق بين الحجاب والنقاب وما حكم كليهما؟ مصطلحات. اصطلح على استخدام كلمة الحجاب على كل ما يستر البدن، والنقاب على ما يغطي الوجه خاصة. وهذا ما عامت به طبيعة الاستعمال، يعني نقدر نسميها علم بالغلبة، لكن طبعا للمفهوم اللغوي والشرعي تفصيل في هذا الكلام. فيمكن أن يطلق الحجاب أيضا على تغطية الوجه، ولذلك الذين يرون وجوب تغطية الوجه بيسموا آية سورة الأحزاب بآية الحجاب. لكن زي ما اتفقنا ده الفرق يا بنتي اصطلاحيا في الاستخدام. خلاص تعارف الناس على أن مصطلح الحجاب هو كل ما يغطي بدن المرأة ما عدا الوجه، وأن مصطلح النقاب هو ما يغطي الوجه خاصة. تغطية الوجه، طيب نشوف أخونا زكريا ثم نعود نكمل كلامنا.
وعليكم السلام. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
حبيبي الدكتور عبد الله بركات.
أهلا أهلا مرحبا مرحبا أخونا شيخ زكريا.
ابنك بالله أو أخوك بالله زكريا من دمياط.
مرحبا مرحبا يا شيخ زكريا مرحبا.
شيخي بندفن الموتى وبنقوم على الجنائز وبنحاول نغير البدعة في الجنائز.
كويس.
ما بنعملش أي حاجة إلا بنسأل حضراتكم الأول. امبارح كنت في جنازة في الغربية.
أيوة.
وجدتهم وضعوا الميت أمام القبر، قرأوا الفاتحة أولا. وقفوا قرأوا الفاتحة وبعدين أدخلوا الميت. واللي أدخلوا الميت ما فكوش الربطة، جابوا واحد منهم جاب مطوة من كيبه كده وقطع الحبل بتاع الرباط بتاع المتوفى كده على طول. وكان اللي بيدفن ده يعني لابس فوق الفارينة الداخلية بس، فوق النص الفقاني من جسمه لابس الفارينة الداخلية، علما بأنه فض العضلات وشكله ما كانش حلو في الجنازة يعني. فتوضيح يا دكتور بقى وبدع الجنائز دي يا ربنا يجازيك خير.
يعني هم حطوا الميه كده وسابوه مشوا عم زكريا؟
هم دخلوه بس لما جم يفكوا الاربطه مش يفكوها مثلا بطريقه كويسه كده، لا جابوا مطوه من اللي بتاعت جيب واحد فيهم ديت وقاموا قاطعين الاربطه اللي هي بتاعت الميت ووضعوه بقى في القبر. انا ما شفتش بصراحه، اللي كنت بعيد بس انا كنت ايه شفت المنظر ده وهم بيدخلوه المطوه جوه.
حاضر يا عم زكريا.
احكام الجنازه دكتور وكيفيه يعني التعامل مع العظم والحاجات ديت، يعني ربنا يجازيك خير والله. شيخنا قليل ما بيتكلم في احكام الجنائز وبنلاقي بقى بدع كتير. جزاك الله خيرا دكتور.
حاضر حاضر حاضر، تسمع الجواب يا شيخ زكريا ان شاء الله. بقول ان المراه المسلمه ليس لها خيار، يعني يطلع واحد يسمي نفسه رئيس مركز الدراسات الاسلاميه مش عارف فين وبعدين يقول امرأة مش هتغطي شعرها، مش هتلبس، مش هتغطي جسمها، ليك حاجة عندها؟ ده استخفاف بدين الله وتطاول على شرع الله. مفيش مسلمة اصلا تستطيع ان تجهر بهذا. تقول لي ياه تمهم كتير، بالراحة دي ناس طيبة بس غافلة، ذنبهم في رقبة هؤلاء الذين يضلونهم بغير علم. اولا مفيش امرأة في الدنيا بتقبل او تسعد حين تفكر انها هكذا كأنما تقول للناس يعني بحلقولي وصولي. يعني اما نروح لاي محل بيهتم المحل بانه يحط لون احمر واخضر واصفر، ليه؟ ليه الالوان اللي بتغمز دي تطفي وتقيد؟ ليه الالوان المختلفة؟ ليه الديكورات؟ يعني بص لاي محل شوف بيصرف كام على الديكور وبيجيب بضاعة بكام. دي وسائل جذب تجذب الناظرين والمشاهدين من أجل أن يأتيه من يشتري منه. كأن المرأة حين تتزين وتبدي زينتها كأنما تقول للناظرين إليها من فضلكم بحلقولي وبصولي. أنا لا أعتقد أن امرأة حرة كريمة تقبل على نفسها هذا للحظة أبدا، هذا لا يمكن أن يستقيم مع النفس الصادقة ومع النفس المستقيمة. إنما هي في غفلة من هذا، هي الناس كلها بتعمل كده فهي بتعمل، او يمكن زوجها مش محترم قوي، مش يعني هي مش مال يعني ايه، وبيبص دايما للي بيعمل كده فهتقوم تفتن تقول لما اعمل كده بدل ما يبص بره يبص لنا مثلا. كل هذا ليس حقا. الاصل في المراه المسلمه اللي ربنا قال لها يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين، عشان ما حدش يقول ده كلام خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء المؤمنين كل امرأة مسلم، يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب اللي يستر البدن يكون واسع في ضفاض طويل فلا يظهر ما تحته ولا يبرز ما تحته. يبقى المرأة المسلمة فيش مسلم ذكر او انثى الا و يقول لربي سمعنا وأطعنا. إنما سمعنا وعصينا دي قالها بني إسرائيل، يقولها المنافق يقولها الكافر، لكن المؤمن لا يجرؤ عليها ولا يستطيعها. أخونا وائل نشوف سؤاله إيه ونرجع تاني نكمل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عبد الله
مرحبا يا أخ وائل.
أنا مدرس لغة إنجليزية.
أهلا وسهلا مرحبا.
مثلا البنت أو الولد لما يرتكب خطأ فبقول له لوك أند دول وسط الحيطة وكده لغاية لما يهدى ويحترم نفسه ويقعد تاني.
طيب.
هل في حاجة خطأ شرعي ان انا بعمل كده؟
لا اذا كان مجرد الوقوف للحيطة ما فيش خطأ يا عم. حاضر.
طيب في سؤال تاني بعد حضرتك.
ها؟
بالنسبة للمرأة اللي بتضع روج بعد الوضوء، هل وضوءها صحيح كده وهل صلاتها صحيحة؟
بعد ما بتتوضى خالص وحط الروج.
نعم.
طيب وبعدين؟
وتصلي بنفس الهيئة ونفس طيب الحاجة دي كده.
ماشي. مين بيشوفها بقى يا عمي وائل؟
هي في بيتها يعني.
فقط يعني؟
نعم.
حاضر، تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر يا عم وائل. بنقول ان المرأة المسلمة تغطي كل بدنها، وما ينفعش تقول بمزاجي او انا مش عايزة او انا مخنوقة او ده بقى شكل عبيط فيها او كل الناس كده، لا لا لا، او كل الهدوم اللي موجودة في المحلات مش لاقي حاجة، يعني هو ده اللي موجود في السوق، ما في ده، كل دي مش اعذار، كل دي ليست اعذارا. الام اللي بتجيب لبنتها ملابس ضيقة، بتجيب لبنتها ملابس رقيقة، بتجيب لبنتها ملابس تتشبه بها بالرجال، أم آثمة. والفتاة إذا بلغت المحيض وعرفت الحكم الشرعي ولم تلتزم هي آثمة. والإيمان ليس له يعني لقاء في منتصف الطريق، يا إيمان يا عدم إيمان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لو حطينا آية سورة النور مع آية الأحزاب اللي احنا قرأناها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار هو ما يضرب على الرأس وضربه نشره، يعني تضعه على الرأس، جيب المرأة هو مقدم الصدر، فتحة العنق، فتحة الثوب اللي عند الرقبة هذه تسمى جيب، مش الجيب اللي يحطوا فيه الفلوس، لا، جيب المرأة فتحة العنق. طبعا فتحة العنق ديت إذا المرأة يعني مايلت أو ركعت أو يبدو ما في داخل جسدها، الإسلام حريص على ستر بدن العورة، بدن المرأة وكل عورتها، فربنا قال اللي تغطي بيه رأسها تغطي بيه صدرها، وهو نازل من على دماغها على صدرها اللي هو الجيب ده، تاخد الوش معاه ولا لا؟ ده قولين لأهل العلم. فإن غطت وجهها تعبدا، تعبدا بهذه النية، بتقلد الصحابيات، بتبالغ في الستر، بتحرص على ألا يراها غير زوجها، فهي صاحبة فضل وطاعة وأجر عظيم، ويبقى ده اللي بيسموه النقاب. وإن غطت ما نزل برأس على رأسها، غطت به جيبها دون أن تغطي وجهها ولم تبدي شيئا من زينتها غير هذا، لا حرج، لا أستطيع أن أقول أنها عاصية، إلا إذا كان يخشى من رؤية وجهها الفتنة. فأسأل الله أن يحفظ قلوبنا وقلوبكم أجمعين ذكورا وإناثا. يبقى الحجاب هو تغطية كل البدن ما عدا الوجه، النقاب تغطية الوجه، حكم كل منهما وارد شرعا، النقاب لا يرفض ولا يفرض، أقل الحد الأدنى في حجاب المرأة ألا يظهر إلا الوجه والكفين، والله تعالى أعلى وأعلم. معانا اخونا ايمن، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا عم ايمن.
حبك في الله والله يا شيخ.
اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا.
اتاكد بس حضرتك من حديثين بس يعني.
نعم.
الحديث الاول اللي هو يعني بارك الله في بنها وعسلها، هل هذا حديث صحيح ولا حديث ولا ايه؟
بارك الله
في بنها وعسلها.
في ايه؟
في بنها. بنها
بنها
بنها وعسلها.
طيب ها،
والسؤال الثاني، الحديث الثاني اللي هو من ابكى مصليا فقد من اضحك مصليا ابكى نبيا.
ماشي حاضر. حاضر. حاضر يا عم ايمن. أخونا محمد زكريا من دمياط بيتكلم على بدع الجنائز وحكم التعامل مع العظام. الإنسان إذا مات له حق على الأحياء على سبيل فرض الكفاية. فرض الكفاية يعني إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي. حق الميت على الحي أربعة: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. الغسل انت بتغسله غسلك من الجنابة، غسلك من الجنابة يعني في استنجاء، وده هيحتاج الى تدليك البطن والنحنحة وتقعده وترجعه مرتين ثلاثة لتطمئن ان اي حاجة في مجرى البول او المستقيم تخرج لتطهر حتى لا تنزل في الكفن واحنا شايلينه وبالتالي تفسد الصلاة عليه، كما يفعل الحي تماما اللي هو الاستنجاء طلب النجاة او طلب البراءة. ثم اذا كنت هتغسله طبعا بالصابون بقى ولا بكذا ولا بكذا، ده خارج الغسل اللي هو النظافة دي خارج الغسل، زي وانت عايش بالضبط هتعمل شاور هتعمل مش عارف ايه، كل ده خارج الغسل. الغسل هو تعميم الجسد بالايه بالماء. بيبدأ ازاي؟ هتوضيه وضوءه للصلاة عادي، تغسل له ايديه مضمضه استنشق، تغسل له وشه دراعه للمرفقين، تغسل له راسه ودانه رجليه او تطلق رجليه للاخر، ثم تعمم الجسم بالمية، تاخد راسه ثم الجزء الايمن ثم الجزء الايسر ثم في النصف الاعلى ثم النصف الاسفل. المية بتحط عليها كافور يسنى، هذا خلاص، هذا الغسل. نشفته حطيته في الكفن، الرجل يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، المرأة تكفن في خمسة أثواب. خلاص طيب، كفنته لفيته وربطته بالثلاث أربطة، ربطنا عند الرأس والرجل والوسط، وخدنا إلى المسجد صلينا عليه، يبقى غسل وتكفينه عرفناه. الناس بقى اللي هتجيب تروح تجيب قطنية قماش غالي نوع معين على اساس يعني مش ميت فطيس بقى، ده ابن عز يعني، حتى لو كان سيد الناس في الدنيا هذا اولى به الاحياء وموش افضل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز ان يكفن الانسان في ثوب مستعمل نظيف طاهر، ويجوز ان يكفن في ثوب جديد، لكن المبالغة في نوع القماش او كذا هذا من بدع الجنائز ومن منكرات هذا الحق. كفنته طلعت بيه للحق الثالث اللي هو الصلاة عليه. الصلاة عليه في الجنازة أربع تكبيرات ليس فيها ركوع ولا سجود. ناس كتير جدا بتمشي ورا الجنازة تقف على باب الجامع وما يخشوش يصلوا، ده هذا من بدع الجنائز. يعني زي ما كنتش هتتعظ النهاردة هتتعظ امتى؟ احنا كل اللي محتاجينه أربعة يشيلوه، الأربعة تلاف دول جايين ليه؟ ما كنتش جاي عشان خاطر تاخد اجرك، انت لما تشيع وتاخد اراط ولما تصلى عليه تاخد اراط، انت جاي تاخد الاجر وجاي تنتفع، انت جاي تديله هدية بالدعاء له وجاي تنتفع انت في نفسك تجدد العهد والتوبة. فلن تصليت عليه لهو انتفع منك ولن تنتفعت به، انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ هذا لا نعرفه، هذا من بدع الجنائز ما ينفعش. معنا اختنا غاده، مرحبا.
جزاك الله عنا كل خير يا رب.
جزاك يا بنتي،
ربنا يخليك. انا بس كنت عايزه اسال عن حضرتك في سؤال. انا كان والدي توفى مريض بالكبد
رحمه الله عليه،
ربنا يخليك. انا كنت سمعت حديث كان بيقول من درجات الشهاده المتوفي مبطون، المبطون والمطعون. انا كنت عايزه اعرف يعني هو كده يعتبر شهيد ولا؟
طيب ماشي، حاضر حاضر.
بعدين كنت برضه يعني كان هو قبل الوفاة كان مصلي المغرب والعشاء وقيام الليل، وكان طول يوم قبل الوفاة اليوم بتاع الوفاة كان على طول لسانه رطب بذكر الله، كان دايما لا اله الا الله محمد رسول الله دايما في لسانه.
ربنا يرحمه يا بنتي. حاضر، تسمع الجواب يا غادة ان شاء الله. يبقى الجماعة اخواننا اللي ما بيصلوش على الجنازة ده غلطانين غلط كبير جدا، وحرموا نفسهم وحرموا الميت، ما عملوش حاجه. يعني مش هقدر اقول وجودهم زي عدمه، ده وجودهم اسوأ من عدم. يعني لو ما كانوش موجودين كان ارحم ليهم وللميت. طيب مشينا بالجنازه رايحين للمقابر، ماشيين نتكلم ونرغي ونبيع ونشتري الى اخره، هذا لا يجوز، هذا من بدع الجنائز. ان الله يحب الصمت عند ثلاث، منها تشييع الجنائز. هنمشي واحد يقول وحده كل ورا منه لا اله الا الله عزم بدع الجنائز. يعني انت المفترض ماشي حضرتك الجنازة اذا كانت امرأة نتقدمها واذا كان رجل يتقدمنا. في الحالتين انت ماشي تفكر لو انا اللي نايم في الخشبة دلوقتي هروح فين؟ نهايتي هتبقى ايه؟ وانت ادرى بنفسك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. الاعتبار والعظة هو ده المطلوب في هذا الوقت لنفسك اولا، رجاء ان تضرع الى الله وتستغفر وتتوب ثم تدعو للمتوفى فتصله رحمات الله بسبب دعائك. وصلنا عند المقبرة لا قراءة فتحة ولا غيره. وصلنا للمقبرة هننزل المتوفى القبر. بينزل من يعرف كيف يلحد الموتى يستقبل الجثة بسم الله وعلى ملة رسول الله، يريحها بالراحة، مفيش عنف، مفيش شد، الكلام ده كله لا وجود له إلا معناه القلب مات. قبل ما بنزل لو كانت المقبرة من المقابر العامة للأسف اللي هي ليست لحدا ولا شقا، يحرص إنه ما يدس على حد، لو عنده عظام يلمها على الجنب ويريحها، يحترمها، لا يهنها، ثم يضع الميت على شقه الأيمن مستقبلا القبلة، يعني نايم على جنبه اليمين وشه للقبلة. فإن لم يكن القبر يعني على هذه الجهة يجعله على ظهره وبطن رجليه للقبلة، حالة من الاثنين، إما أن يكون على شقه الأيمن وجهه للقبلة، وإما أن يكون على ظهره وبطن قدمه إلى القبلة. بيفك عنه الأربطة، يرش عليه قليل من التراب وهو بيلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيخرج. بعد الخروج والغلق عليه هنا من السنة الدعاء للميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل واسألوا له التثبيت. ممكن تجلس إلى بمقدار ما يذبح الجزور ويوزع تستغفر له وتدعو له مرحبا، هذا وارد. الدعاء يكون فرادة أو جماعة كلاهما صحيح، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يفهم منه هذا وهذا. فلو كل واحد معنا بقى مجتمع كله من العلماء وفاهمين وحافظين، كل واحد خد جنب ودعا بإخلاص مرحبتين. معنا مجموعة كثيرة ما تعرفش ولا حافظة، فواحد دعا والباقي قال أمين، هذا أرجى لقبول الدعاء ولا يعاب على هذا ولا ذاك. بعد الدعاء للمتوفى انتهى الحق الذي له على الأحياء، ووفى الأحياء بما عليهم من الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن. مرحبا أبا عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخنا.
مرحبا مرحبا مرحبا.
أنا أحبك في الله والله.
أحبك الذي أحببتني لأجل يا أخي الكريم. مرحبا بك.
ربنا يحفظك ويحفظ كل علماء المسلمين.
آمين وإياكم والسامعين والمشاهدين أجمعين. آمين.
آمين يا رب. يا رب أنا بالله عليك تدعي لأهل سوريا أمان يا شيخنا، ربنا يحفظهم ويفرج عنهم الهم.
آمين آمين. حاضر، نسأل الله أن يفرج كربنا وكربه إن شاء الله. حاضر أبي عبد الرحمن، شكر الله لك يا أبي عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا وائل من الشرقية مدرس لغة إنجليزية بيقول لما بيعاقب أولاده بيأمرهم أن يتوجهوا إلى الحائط ويرفع إليه، هذا صورة من صور التكدير أو العقاب، إذا كانت تجدي معك وتجيب نتيجة طيبة خلاص لا بأس، ليس فيها مخالفة شرعية. المخالفة الشرعية أنك تضرب الوجه أو تقبح يا أستاذ وائل، يعني اللفظ النابي لا، ضرب الوجه لا، ما بعد ذلك انظر أيها أكثر تأثيرا على أولادك وطلابك، وأسأل الله أن ينفع بك حيثما حللت. بيقول كمان امرأة بعد ما بتخلص وضوء بتحط الروج وبعدين تصلي، حكم الصلاة ايه؟ الصلاة صحيحة، ليس فيها شيء، ليس فيها شيء، ما لم يكن الروج نفسه في مشكلة، هذا شيء ما عرفوش يعني، يعني إذا كان الروج نفسه فيه نجاسه مثلا او في حاجه محظوره شرعا يبقى الصلاه هنا بقى لها حكم تاني. انما ما لم يكن شيء من هذا يبقى لا شيء فيه، هي تبقى فقط زينه، وما دام لا يراها اجنبي بهذه الزينه فليس لهذا حكم شرعي. اخونا ايمن من بني سويف بيسال على صحه حديث بارك الله في بنها وعسالها ولا في بنها. انا على كل حال لا اعلم والله اعلم، ولو خدت التليفون يا ايمن من الكنترول وتتصل علي مساء الليلة ان شاء الله او غدا اعطيك الجواب ان شاء الرحمن الرحيم. من اخونا عادل من القاهرة؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله كنت عايز اسأل سؤال، انا شغال في مصلحة حكومية، وبس احنا بنتبع زي مأموريات كده، بس احنا ما بنطلعهاش، بناخدها ونقعد في البيت اجازة يعني. فانا كنت بسأل على حرمانيتها يعني.
ازاي يا عادل بس بالراحة علي. يعني انت ازاي بتطلع مأمورية وتقعد في البيت يعني؟
يعني هما في الشغل عندنا المدير بيتفق معانا ان احنا نكتب ورقة كده نقول ان احنا رايحين مأمورية الحتة الفلانية، بس كيوم اجازة لينا يعني، بس احنا ما بنطلعش المأمورية دي، بنقعد في البيت يعني، بنعمل الورقة دي تسديد خانة يعني. فانا عايز اعرف حرمانيتها، بس لا. يبقى مديرنا عارف، قائد المدير بتاعنا عارف.
ما هو المدير بتاعك ده يا عادل يعني، يعني هل ده امر لازم تعمله يعني يا عادل؟
لا لا مش لازم، ده يوم كده احنا ناخده اجازه يعني.
طيب
لا هو كده.
تسمع الجواب يا عادل ان شاء الله. حاضر.
شكرا.
بنتنا غاده من القاهره بتقول ابوها توفي عليا رحمه الله، وكان مريض بالكبد، وكان قبل وفاته يعني ما شاء الله ذكر وصلاه وقيام ليل، فبتقول هي سمعت الحديث المبطون شهيد، فهل معنى كده ان ابوها شهيد؟ أرجو الله ألا يحرمه أجر الشهادة يا غدا. فعلا الحديث صحيح، المبطون شهيد والغريق شهيد، إذا توفرت له الأسباب. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا يحرم أجر الشهيد، لا يحرم أجر الشهيد، يعني يعطيه الله أجر الشهيد ما دام صابرا محتسبا. وانت بتذكر عن أبيك الخير كله في خاتمة حياته، أسأل الله ألا يحرمه أجر الشهادة وألا يحرمنا معه أجر الشهادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن كل المطلوب منك يا غادة مش فقط إن تطمئني إن أبوك يحصل على أجر الشهيد ولا لأ، أكثري أنت من الدعاء لأبيك، ولد صالح يدعو له، واحرصي على أن تموتي على طاعة كما مات أبوك على طاعة، وأن تراقبي الله في السر والعلن. فهذه هي الثمرة الحقيقية لهذا التدبر يا غادة. وصدق الله حين قال والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فجميل قوي ان ربنا يجمع الأجيال دي، الآباء مع الأبناء مع الأحفاد، لأنهم كانوا يعني على صلاح وعلى إيمان وعلى تقى، ما أجمل ذلك. أسأل الله أن يجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا في جنة عدن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا عبد الرحمن من قنا بيسألنا الدعاء لأهل سوريا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن ينصر المستضعفين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا في سوريا وغزة وكشمير وبرما، وأن يفرج هم المصريين والمكلومين حيثما كانوا من المؤمنين الموحدين. أسأل الله أن يفرج الكرب وأن يزيل الهم وأن يحقق الآمال وأن يربط على القلوب وأن يجمع الكلمة وأن يوحد الصف وأن يرينا في أعداء الدين آية من آياته وأن يقينا مكرهم وشرهم وتدبيرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا محمود مرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي محمود.
أن رجل يزور مرات خاله مع العلم إن وبناتها يعني مع العلم إن خاله ميت وغالبا يعني ابنها ما بيكونش في البيت.
أنت بتزور أولاد خالك. ومفيش معاهم محرم. يعني أنت عارف وأنت رايح معاهمش محرم؟
لا يعني غالبا يعني ولي ابن، بس غالبا ما بيكونش موجود في البيت.
يعني لا، انت وانت رايح عارف ان هذا التوقيت الابن مش موجود؟ ولا هي بقدر الله حسب ما تيسر؟
اه بقدر الله كده.
بقدر الله. طيب وبعدين؟
بس
اولاد خالك دول عدد يعني مفيش خلوة بتتم
يعني؟ لا هو مرات خالي ومتين
يعني موجودين الثلاثة.
اه
طيب حاضر. ام ادم هل يجوز ان تكون كفارة اليمين نقود؟ حاضر 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 نسمع الجواب ان شاء الله. اخونا عادل بيقول انا شغال في مصلحة حكومية، المدير بتاعنا بيوجهنا ان احنا عشان ناخد يوم اجازة نسدد اوراق نكتب ان احنا طالعين مأمورية، المأمورية دي وهمية مش حقيقية، ولا بنروح ولا بنيجي وبنقعد في بيتنا، ده امر المدير او بعلم المدير، وان الكلام ده ليس فرضا، اللي عايز يعمل كده بيعمل. فبيسأل الحكم ايه مشكلتنا الكبرى مثل هذه الاعمال، والخسارة التي يمكن ان تكون في القطاع العام او قطاع الاعمال سببها مثل هذا السلوك. هذا يعادل عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، يعني المدير اللي بيدي هذا الاذن هو لا يحكم فيما يملك عشان يدي هذا المعنى، وبيديه لمن لا يستحقه، فالمدير يتحمل وزر كل من يعني ترك العمل في هذا اليوم بين يدي الله، ويتحمل وزر انه يسر لهم الحرام واعانهم عليه ورضي منهم به، لانه راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وحضرتك يا عم عادل او كل من فعل ذلك اكل حراما واطعم اولاده حراما واخذ اجرا بلا عمل، وهو مسؤول عن هذا بين يدي الله تبارك وتعالى، وهذا من اكل اموال الناس بالباطل. الكلام ده لو قطاع خاص مستحيل يحصل هذا الكلام، مستحيل. ولو كان مطلوب يشتغل اراط هيشغله اراط ونص عشان يبقى، لكن المال السايب بيعلم السرقة. بلدنا بتصرخ فينا يا عم عادل، وديننا بيحذرنا يا عم عادل، فالله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. حتى لو مديرك أو رئيسك قال ذلك قل له اتق الله فينا، وإحنا لازم نؤدي أعمالنا ولازم نبحث عن ما يرقى بمستوى الإنتاج والنماء، لأن الله مطلع علينا. أبو محمد مرحبا. مرحبا يا أخانا.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقتضي الظروف إن أنا أسافر على طرق خارج القاهرة، ويتعرض إذا تعرض لي أحد بالسلاح بإن هو علشان يستولى على عربيتي أو ياخد ما معي، هل لو دفعت عن نفسي بالسلاح المرخص أكون كده حلال ولا حرام؟ وهل لو قتلت وانا ادافع عن مالي وعن طيارتي اكون شهيد؟ جزاكم الله كل خير.
حاضر تسمع الجواب يا ابا محمد ان شاء الله. بقول يا عم عادل احنا علينا مسؤوليه كبيره شرعيه ووطنيه، وارجو ان هذا السلوك يتغير، وانت وامثالك من الناس الصالحين اللي بتخاف ربنا اللي بتحرص على الطعام الحلال، لان اكبر مشكله ان احنا ناكل حرام، وكل جسد نبت من سحت فالنار اولى به. وانت لما بتاكل عيالك بمال مثل هذا فيه مال مشبوه او مال محرم، لا مراتك هتحترمك ولا عيالك هيبروك ولا حياتك هتستقيم، فضلا عن ضياع امارات الدين، نسال الله العفو والعافيه. ولما سال سيدنا سعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يسال الله له ان يستجيب دعوته، قال اطب مطعمك تكن مستجابة الدعوة. عشان كده بنقول لا، مثل هذه الاعمال لا تصح يا عم عادل، بل انا اعلم ان هناك بعض المصالح الحكومية او قطاع الاعمال او قطاع العام كما كان يسمى، يبقى مثلا الشغل المطلوب يقوم به خمسة، هم قاعدين 50 واحد، فيبقى النتيجة الطبيعية مش محتاج العدد ده كله، فيقوم يعمل يسدد على الورق باي شيء على اساس انه يطلع يعني مش محتاجه، فيريحهم ويشتغلوا. هذا كلام لا يستقيم. المفترض ان رب العمل هنا او المدير هنا مع الناس اللي معاه يفتحوا مجالات جديدة للعمل. الإداري الناجح مش هو اللي بينفذ الأوامر أو الخطة الموضوعة فقط، لا، ده هو اللي بيتطلع إلى أن يعني يفتح مجالات جديدة أكتر مما في الخطة، وبالتالي يقدر يشوف كفاءات الناس دي إيه، مهاراتهم إيه، إمكانياتهم إيه، يقدر يفيد المؤسسة اللي هو فيها بإيه. وكلما كان متقنا، كلما كان مجتهدا هو ورجاله، كلما كان الأجر من الله أكبر، وكلما كان الأجر من الله أتم. فعلى قد فلوسهم ما تنفعش يا عم عادل، ما فيش شغل نقوم بيه واحنا قاعدين اهو يقولولنا نعمل ايه واحنا نشتغل، ما ينفعش يا عم عادل. نقعد في بيتنا ونسدد اوراق، ما ينفعش يا عم عادل. يعني لازم يكون في اعمال يقوم بيها الانسان، الا اذا كان في اعمال لابد ان تؤدى، والاعمال دي بتؤدى خارج مكان العمل. يعني ما عاب مثلا ان يعني، لكن هذا الامر يحتاج الى ترتيب وتنسيق. يعني انا مثلا معي رسالة براجعها، او معي شغل بأديه لعمل الجامعة، الاصل ان انا كل شغلي اعمله في مكان، مثلا ارجع بيتي ده وقت لبيتي ومراتي وعيالي وجسمي. احيانا بعض الاعمال لعدم وجود الامكانات، لعدم وجود ما ييسر هذا المعنى، بنقول اعملوه في مكان اخر او اعمله في بيتك، لكن هو ملزم به ومكلف بادائه. يبقى في الحالة دي يحسب هذا الوقت الذي يعمله هو وقت العمل، ودي الدورات تقدر بقدرها والظروف تقدر بحسبها. لكن على النحو الذي ذكرت يا عم عادل، أرجو أن تتوب إلى الله من ذلك، وأن تدل إخوانك على أن هذه معصية يجب أن نستغفر الله منها، وتنصح مديرك هذا تقول له لا تتحمل ذنوبنا وتحملنا ما لا طاقة لنا به، فلنتوب إلى الله ولنعلم أن هذه أمانات سيسألنا الله عنها، ولن تبنى بلادنا ولن نحقق نماءها ولا نمو اقتصادها إلا بالإنتاج والإنتاج المتميز، حتى يرضى الله تبارك وتعالى عنا، ويومئذ نطمع في رحمة الله الذي وعد إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. أخونا محمود من القليوبية بيقول إنه بيزور أرحامه من أولاد خاله، فبيقعد أو بيشوف مرات خاله، بيشوف ولاد خاله، وأحيانا ما بيكونش ابن خاله موجود، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ يعني الخلوة بوحدة منهم لا يصح. يعني أنت روحت ومفيش غير مرات خالك فقط، أو مفيش غير بنت خالك فقط، يكفي، يبقى إزيكم زي حالكم، من على الباب سلام عليكم امشي. لا يخلونا رجل بامرأة لا تحل له، فما خلى رجل بامرأة لا تحل له إلا كان الشيطان ثالثهما. طيب لو هما متواجدين الثلاثة مع بعض، ما لم تكن هناك ريبة يا عم محمود، يعني ما لم ترى في امرأة خالك أو بنات خالك شيئا يأتي بالريبة إلى قلبك، أو ما لم ترى من نفسك أنت شيء يدعو للريبة، انك سعيد بان مفيش حد معاهم، ان كذا ان كذا، في الحالة دي لا بأس بالزيارة بالمعروف في باب الطمأنينة ووصل الرحم وتقديم ما تستطيع، لكن لا تجعل هذا يزيد على هذا المقدار، ما استطعت الى ذلك سبيل. لو خدت امك معاك يا عم محمود تبقى 10 على 10، مش لحاجة، لان برضو دول ولاد اخوها وهو واجب عليها، ويبقى انت اتيت المعروف من اوسع ابوابه وفي افضل صوره. على كل حال سدد وقارب، فلا تقطع الرحم ولا تقبلن شبهة على نفسك او على ارحامك، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. رسالة SMS من ام ادم بتقول هل يجوز ان تكون كفارة اليمين نقود؟ احنا قلنا كفارة اليمين ربنا قال اطعامه 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، هي بتقول هتطلعها فلوس. تطلع فلوس على سبيل الوكالة. يعني ايه؟ يعني انا هدي الفقير المبلغ اللي يأكل 10 مثلا، او يأكله هو 10 ايام، اقوم اقول له هذه كفارة يمين، هاتي بهذا المال طعاما. الوكالة دي تجيز هذا التصرف. بديله الفلوس واسكت، يبقى انا ما اديتش الكفارة، ما اديتش الكفارة. هروح اعفيها في مسجد، اقول للمسؤول عن المسجد والله دي كفارة يمين، هذه اطعام مساكين، اطعام 10 مساكين كفارة يمين. يصبح مسؤول المسجد هذا في رقبته امانة ان يأتي بطعام بهذا المال ويطعمه 10 مساكين. الصندوق اللي موجود في المسجد مكتوب عليه كفارة خلاص، او مكتوب عليه اطعام الفقراء، احط فيه، حط فيه، ويبقى المسجد اللي حط العنوان ده على الصندوق ملزم بهذا، ان لم يفعل يأثم. فالعبرة ان تأتي بطعام تطعم به الفقراء والمساكين يا ام ادم، او ان تنيبي، ما انتش عارفة مين اللي هتأكليه، او مش متيسر ليكي هذا المعنى لاي سبب من الاسباب، يبقى توكلي من يقوم بهذا المعنى. وفي الوكالة يجوز ان تعطي الوكيل المال نقدا على ان يشتري هو الطعام ويوفره لاصحابه من الفقراء والمساكين. اخونا ابو محمد في القاهرة بيسأل سؤال، بيقول يعني انا راجل معايا سلاحي المرخص، الدولة مرخصالي سلاح لظروف العمل بتاعتي او لغيره، وانا بسافر اماكن بعيدة وطرق يعني متطرفة، وممكن اتعرض لواحد هيسرق عربيتي بالاكراه، هيعتدي علي. حصل الكلام ده الناس كتير، خاصة وحالة الامن يعني اسأل الله ان يردها علينا، فسبحانه وحده هو الذي يطعم من جوع وهو الذي يؤمن من خوف، وحده سبحانه صاحب الفضل في هذا. ليلة في قريش إلى فهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بيقول لو تعرضت لسرقة بالإكراه، واحد جاي بيثبتني وتفضل انزل سيب العربية بدل ما نخلص عليك، أنا سلاحي معاي، أقول له تفضل مفتاح العربية اهو وامشي، ولا اعمل ايه؟ لا طبعا، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. خلي بالكم، اذا اعتدي عليك قطع عليك الطريق، وقفلك، قطع السكة وقفلك، وقفك غصب عنك، انزل. لا، شغل دماغك واستعين بالله. بس مش معنى ان معاك سلاح مرخص يا ابو محمد انك يعني تبدأ انت او تعتدي بالسلاح، ارجو هذا، يعني خذ حذرك الا يصيبك هو، الا يقتلك هو، واحرص على ان يعني تكبله وتسلمه للمسؤولين، ونعرف اللي وراه مين، يعني ممكن تضربه في رجليه، ممكن كل حاجة. ولو ادى الى ان يعني تصيبه فيموت ليس عليك شيء، وان قتلك فانت شهيد، شريطة الا تكون معتديا. حط تحت كلمة شريطة الا تكون معتديا 10 خطوط. لكن مدافع عن نفسك هذا حق شرعي وليس عليك من شيء. وهنا احب اهمس في اذن حبايبي واخواتي المشاهدين، المسؤوليه دي مش عايزينها تقف عند اللي سايق العربيه لوحده، لازم كلنا نشعر بعظم المسؤوليه، ومثل هذا الموقف نتكاتف. السرقه بالاكراه، الخطف بالاكراه، الغصب بالاكراه، الاغتصاب النساء بالإكراه، الحرق، التدمير، القتل، كل وسائل البلطجة دي لازم كلنا نتكاتف، ولازم كلنا نبذل ما نستطيع، وهذا من التعاون على البر والتقوى، والفرج عليه من التعاون على الإثم والعدوان. يعني انت شايف قدام منك واحد بيسرق واحد وتتفرج، انت شريك له في الجريمة. شريك له في الجريمة. اللي تقدر تعمله اعمله. قدرت تمنع بيدك امنع. تمنع بلسانك تتصل على المسؤول او على الشرطة او كده اتصل. تطلع باثنين تلاتة معاك وكترة تغلب الشجاعة الله يوفقك. ولا تخشوا احدا الا الله. خلي بالكم لن تموت نفس حتى تستوفي اجلها ورزقها. لن تموت نفس حتى تستوفي اجلها ورزقها. ما فيش حد هيموت وفضله في اجله ثانية. ولا هيموت وله في رزقه لقمة. طيب نشوف اخونا عمرو وارجع اكمل كلامي. مرحبا يا اخ عمرو. السلام عليكم. السلام وبركاته.
بس بس السؤال الاول تمويل العقاري للشقق عن طريق بنك الاسكان التعمير او عن طريق البنوك.
بمعنى؟
بمعنى ان انا هدفع 25% والبنك هيقسط لي الباقي 10 سنين 15 سنه.
ايوه.
السؤال الثاني استضاف معها شهيد الدنيا والاخره وشهيد الدنيا وشهيد الاخره.
انت سمعنا من اول حلقه يا عمرو؟
لا دخلت من النص.
عشان كده احنا اتكلمنا عن الشهيد من شويه ما سمعتنيش؟
لا كان في حديث موجود فيه شهيد الدنيا وشهيد الاخره وشهيد الدنيا والاخره.
ماشي يا عمرو. بقول ان لن تموت نفس حتى تستوفي اجلها ورزقها. وفي الحديث ياتي بين يدي ملك الموت اربعه اعوان. الثلاثة الأولانيين تختلف من شخص لشخص مين يجي قبل مين. الرابعة واحدة مع الكل. ملك موكل بالطعام، ملك موكل بالشراب، ملك موكل بالخطى، ملك موكل بالأنفاس. آخر واحد يقينا بيجي للإنسان بتاع النفس ده. إنما الأكل والشرب والخطوات ممكن يجي بتاع الخطوة قبل الأكل والشرب، ممكن يجي بتاع الشرب قبل الأكل، العكس كده. يأتي فيقول والذي نفسي بيده لقد طفت لك الأرض شرقا وغربا أبحث لك عن لقمة واحدة تأكلها فلم أجد. يحرم على الإنسان أنه يمضغ لقمة بعد هذا الكلام. إن شاء الله يقعد 10 سنين. شارون بقاله قد إيه قاعد أهو؟ خلاص. التاني موكل بالشراب يقول له أنا دورت والذي نفسي بيدي لقد طفت لك الأرض شرقا وغربا أبحث لك عن شربة ماء واحدة فلم أجد. خلصت. شغل بقى الوريد وشغل النفس الصناعي لكن مفيش حاجة طبيعية أبدا. خلاص انتهت. استوفى. يعني ربنا قبل ما يخلقنا قال كده هتاكل إيه وهتشرب إيه. فده لن يقبل الزيادة ولن يقبل النقصان. طمن. التالت متاع الخطوات يقول لقد بحثت لك عن خطوة واحدة تخطوها. يفضل نايم ما يمشيش على رجليه تاني. ان شاء الله يقعد 20 سنة على السرير لكن مش هيمشي على رجليه تاني لان عدد الخطوات اللي ربنا قسمها له خلصها خلصها. فاذا جاء الرابع وقال له انا بدورت لك على نفس تتنفسه فلم اجد. ان كان شهيقا لا زفير بعده وان كان زفيرا لا شهيق بعده فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. نعم مرحبا بهذا الاتصال. ام اسامة مرحبا. نعم. لا بالراحة عليا مش سامع حاجة يا ام اسامة. نعم.
توفي ابني وعندي 9 سنين.
توفي يا ولدك؟
ايوه.
ايوه عوضك الله خيرا واسكنه فسيح جناتي وجعله لك زخرا ان شاء الله. نعم.
انا حاسه صوره في
الفيسبوك. حاسه ايه؟
صور بتاعته في الفيسبوك.
حتى صوره معلقاها على الحيط يعني؟
ايوه.
طيب
وحتى وعلى الموبايل.
وعلى الموبايل. حاضر.
وبروح ازوره كل خميس. حرام.
وبتزوريه كل خميس.
وعايزه اطلع الحج لازم نحرم.
جوزك فين يا ام اسامه؟
موجود.
طيب انت عندك فلوس كويسه يا ام اسامه؟
الحمد لله.
يعني يكفيك انت وجوزك؟
لا.
ليه يا ام اسامه؟
هو مش عايز يطلع.
هو مش عايز؟ ليه؟
هو ربنا يسهل قدام شويه.
يعني انت عرضت عليه انك تتكفلي مثلا بمصاريف الحج وقال لك لا؟ ها؟
لا هو قال لك كفل، هو اللي هيكفل بيه يطلعني.
هو اللي هيطلعك؟ يعني هيطلعك انت وهو بلاش؟ الله يهديه الله يهديه الله يهديه. طيب تسمع الجواب يا موسى. ما حاضر حاضر. يبقى عايزين كلنا واقفة يا اخوانا عشان خاطر يعني الشغل اللي قالوا يا فرعون ليه فرعنت، اما لقيتش حد يردني. الصمت والفرجة على الشغل البلطجة ده بيعرضنا كلنا للخطر، وهذا لا يصح. وسيدنا النبي امام من قرج لهذا المعنى. حصل صوت شديد في المدينة في يوم، فالناس اتفزعت قامت من النوم على الصوت، فجريوا شوفوا ايه في ايه، لقوا سيدنا النبي راجع، راجع على البغلة بتاعته. خلاص راح واطمن ورجع، لهم لا تراعوا لا تراعوا، ما تخافوش ما تخافوش لا تراعوا. مسارعة المسلم للنجدة، ومسارعة المسلم للنصرة، ومسارعة المسلم للوقوف أمام الظالمين، هذا سلوك إيماني. ولئن كان عمرك قد انتهى مش هيزيد ولا ينقص، فلا الجبن هيطول عمرك ولا الشجاعة هتنقص عمرك. إن مت فهذه موتتك التي كتبها الله لك، وهنيئا لك أنك مت على خير وبنية طيبة. وإن عشت فأنت الشجاع وأنت الكريم وأنت الذي لا تضام. وبالتالي محتاجين يكون لينا وقفة يا أخوانا، محتاجين يكون لينا إيد على إيد نتعاون على البر والتقوى، محتاجين ناخد على إيد الظالمين حتى لا يحيلوا حياة الناس إلى جحيم. ولو كل واحد حط في دماغه إن هياخد حقه بدراعه أخونا الكريم لما بيسأل أبو محمد وأنا سلاحي مرخص، غيره هيبقى معاه سلاح مش مرخص. بيسأل عن الحكم الشرعي يعني خايف من ربنا ومش عايز يظلم، غيره مش هي الحمد لله غيره مش هيهمه، وياخد بالشبهة ويعتدي. والله لا يحب المعتدين. فاتقوا الله يرحمكم الله، واستعينوا بالصبر والصلاة، واعلموا أن النصر للمؤمنين. أخونا عمرو بيقول التمويل العقاري بالنسبة للشقق، ما لم تكن لك وسيلة إلا هذا، ويعني ما عندكش وسيلة إنك تجد مسكن إلا هذه الوسيلة، أرجو الله أن يتجاوز عنك، ونعتبر ذلك في باب الضرورات. وأهمس في أذن القائمين على الأمر لمسألة بسيطة جدا، مسألة بسيطة جدا ونستطيع تكييفها بما يخرجنا من دائرة الحرمة ومن دائرة المخالفة الشرعية. البنك بيتملك الشقة، بيدفع ثمنها كاملا لمصدرها الرئيس، ويحسبها بالسعر اللي يعجبه، سعر واحد على أقساط معلومة، ويبيع بهذا الشكل وياخد الأقساط دون أن يقول. يعني مثلا هو 50,000 قال انا هبيعها ب70,000. حاضر ما لناش حل، يبقى انت تدفع لي 20 وتقسط لي 50 على 50 قسط مثلا او على 200 قسط براحتك، جزاك الله خير. لكن لما يقول لي ثمنها 60,000 بفايده 10% او 17% او 5% دخلني في الربا. فاتقوا الله يرحمكم الله، اكسبوا زي ما انتم عايزين بالمعروف، وخرجونا من الربا حتى لا تتحملوا مسؤولية الناس أمام الله. ومن المواقف الغريبة أذكر مع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله، وكان بينه وبين وزير الإسكان مكالمة، الراجل مديله الأرض اللي خصصوها للأزهر، فمشي بنفس المعنى اللي بيسأل عنه أخونا الكريم وبالفايدة المعتمدة. فالشيخ بيقول له يعني أنا الشيخ الأزهر هتعامل بالربا إزاي؟ ما ترفع يا عم الكلام ده وعلي السعر ونخلص. قال له ده نظام ما نقدرش نغيره. قال له طيب انا ما اقدرش اتحمل هذه المسؤولية، عرضوها بقى بعيد عني. طب انا لو عايز لي انا شخصيا وهدفع كاش، انا فلوسي حاضرة. قال لا ما عندناش كاش، ده النظام اللي موجود. انا بقول ده تعنت وهذا فرض لأسلوب الربا. بناشد المسؤولين بقول لهم اتقوا الله في الناس، لان الناس بحاجة ماسة، والناس لما تبقى مكلومة شاب عايز يتجوز، انسان يعني لا يجد له مأوى لأسرته، اصبح مضطر، فلا تجعلوا الناس في اضطرارهم يلجؤون الى ما حرم الله. يمكن ربنا يرفع عنا الجراد والهم اللي احنا فيه. ها، فاخذ الله ليس من الظالمين ببعيد. السؤال الثاني بيسأل عن شهيد الدنيا والاخره، وشهيد الدنيا وشهيد الاخره. شهيد الاخره مع شهيد الدنيا والاخره، شهيد الدنيا ده بتاع الدنيا ما نعرفوش، لكن لا يسمى شهيدا الا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من كانت نيته انه ينصر دين الله فقتل، هذا شهيد الدنيا والاخره. نعم. ام ريهام مرحبا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا ام ريهام.
الله يرضى عليك يا عم الشيخ.
امين واياك يا المسلمين.
الله يرضى عنك.
امين.
ليا بنتي متوفيه من شهرين.
عوضك الله خيرا يا بنتي واخلفك خيرا منها. قلت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا ام ريهام، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها.
ربنا قدرني عليها، انا قلت كل
ربنا يتقبل يا بنتي ان شاء الله، عوضك الله خيرا منها. نعم.
قبل وفاتها بيومين هي منعت الاكل وانا ما اعرفش ان كانت في حاله موت، انا ما كنتش اعرف لانها كانت طبيعيه جدا.
عندها كم سنه كانت يا ام ريهام؟
24.
لا اله الا الله. نعم.
هقتلها عشان تاكل وتاخد العلاج، بس ما كانش يعني درسها، بس اللي كان بيوجعها ما كانش فيها حاجه.
لا اله الا الله.
سمعتك وانا ما كنتش اعرف، انا شايله ذنب ان انا زعقت لها ان انا هنساها عشان مش راضيه ولا تاكل ولا تشرب ولا راضيه باي حاجه، واخدت الاكل قبلها يومين، فده تعبني انا نفسيا.
لا يا ام ريهام، اسمع الجواب ان شاء الله.
الله يرضى عنك يا عم الشيخ.
حاضر يا ام ريهام.
انا ماشي.
قلت يعني نعم، قول اللي انت عايزاه.
جزاك الله خيرا.
ماشي يا بنتي، ربنا يرضى عليك، عوضك الله خيرا. أم أسامة تقول ابنها توفي عليه رحمة الله، سأل الله أن يعوضها خيرا وأن يجعله زخرا، وأبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. بتقول لنا معلقة صوره على الحائط وعلى الموبايل معاها كمان، يعني تعليق الصور يا بنتي لا، لأن الملائكة ملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا فيه كلب. حط الصورة في ألبوم يا ست الكل، خلاص احفظيه في ألبوم كويس كده وخليها عندك، وإذا يعني بين الحين والحين تذكرتي حبيت تبص للصورة تدعي له لا بأس لا بأس، وكل ما تتذكريه أو تشوفي الموبايل صورته في الموبايل أو غيرها ادعي له بالرحمة، وادعي له أن ربنا يجعله لك زخرا، أن يجعله لك زخرا، واصبري واحتسبي، هو ده عمره ده أجله، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فإذا رضيتي وصبرتي عوضك الله خيرا وألهمك الصبر والسلوان وربحتي الأجر من الله. إذا ما صبرتي وجزعتي ابنك ما هوش راجع، وشلت الوزر على دماغك وشلت الهم على دماغك وجسمك دخله المرض، وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك. فالابتلاء اختبار، والعطاء من الله للصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بالزوري كل خميس، والله إن لم يصدر عنك مخالفة شرعية في تبرج، في ريحة، في خلطة رجال أجانب، في يعني بكاء او ندب او نواح عند القبر، على رأي من اجاز زيارة النساء للمقابر لا بأس، لكن الافضل فيما افهم انك تدعي له وانت ببيتك، فالميت يراك حيث انت ويسمعك حيث انت، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني وانت في البيت حضرتك ودعيتي له هو سمعك وشايفك ووصلته الهدية، وهذا أولى من ذهابك أنت إلى المقابر. لكن المسألة للأمانة فيها خلاف بين أهل العلم، النبي كان نهى عن زيارة القبور، ثم صرح بها وكانها النساء لعن الله زوارات القبور. فهل الإذن عام للرجال والنساء بعد النهي؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ولا هذا للرجال دون النساء؟ هذا يعني فيه قولين لأهل العلم. وعلى هذا أقول إذا زرتي بلا مخالفة شرعية أخرى أرجو الله أن يربط على قلبك وأن ينزل على قلبك السكينة والبرد والصبر والسلوان وأن يعوضك خيرا. أما إذا كانت هناك مخالفة فاحذري يا أمة الله، فإن هذا حرام ولا يجوز، وإن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. عايزة تروحي تحجي، جوزك هيتكفل بالحج لكن هيتطلع أنت لوحدك وما يطلعش معاكي، بقول له إذا كان قادرا أو يستطيع يدبر أمره ويكون معاكي هذا أولى، هذا أولى، ولا يسوف، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. أما إذا لم يكن قادرا يعني إمكانية أنه يطلع معاكي ونفقتكم أنتوا الاثنين غير متيسرة وما يقدرش يدبرها، وشايفك أنت يعني جزعة وتعبانة ويمكن الحج يبرد قلبك شوية، بقول مع الرفقة الآمنة على رأي من رأى ذلك من أهل العلم يجوز أن تحجي حجة الفريضة بدون محرم مع رفقة آمنة. فإذا تيسرت هذه الشروط أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأنه يعني يكرمنا وإياكم بحج بيته الحرام وبرضوان منه أكبر سبحانه صاحب الفضل العظيم. أم رهام من الإسماعيلية أسأل الله أن يعوضها خيرا وأن يصبرها، بنتها عروسة 24 سنة لكن مش العزة على خلقها. احنا قلنا يا أخوانا هذا قدر الله سبحانه وتعالى، ويعني الأجر على قدر المشقة. البنت قبل موتها بيومين عليها رحمة الله منعت الأكل، الأم بعاطفة الأمومة يعني لا يمكن أن تقبل هذا، مهرت البنت، زعقت للبنت، شخطت فيها، شايفة أن عدم الأكل ده هيضعف البدن هيأجل الشفاء، شيء طبيعي. ففوجئت أنها ماتت بعد يومين، ما كانتش فاهمة أن رزقها في الأكل خلص. لسه قايلين من شوية أن قبل ملك الموت بيجي له أعوان، هي لما تركت الأكل مش تركته أبدا، مش زهادة يعني، ده لأن أكلها خلص خلاص، هي مش هتاكل إلا اللي لسه باقي لها في رزقها، ومش هتشرب إلا اللي لسه باقي من رزقها، لكن ما دام الرزق في الطعام خلص مش هتاكل، وإذا الرزق في الشراب خلص مش هتشرب. لكن طبعا الأم ما تعرفش إن الأجل جه، وما تعرفش إن ده قدر ربنا، فهي بتتصرف ببشريتها، زعقت للبنت. طبعا هي دلوقتي بتعذب نفسها وبتأنب نفسها إزاي إن هي شخطت فيها وهي ما كانتش عارفة انها هتموت. ست الكل ما تعذبيش نفسك ولا تحاسبي نفسك على شيء انت مش مسؤولة عنه، انت اللي عملتيه ده صح وده كان الواجب عليك، لان ربنا لم يعطيك علمه، انت ما عندكيش علم ان بنتك تحتضر وتموت وخلصت رزقها من الاكل والشرب، فما فعلتيه كان صوابا، حتى ولو كان الصوت مرتفع، حتى ولو انك هزأتيها كمان وقلت لها حرام عليكي انت ما كده ما ينفعش انت ولا حاجه، لا شيء عليكي. وكل اللي انا عايزه منك يا ام رهام اكسري لها من الدعاء، فهي تحتاج الى دعائك يا بنتي، تحتاج الى دعائك. فشاب او بنت تموت في السن ده يعني احنا عارفين ان الشاب اذا نشأ في طاعه الله او في عباده الله يهناه، ده بيبقى رقم 2 في 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل، الثاني شاب نشأ في عبادة الله. لكن في الغالب لكل شاب صبوة يعني في الغالب الشباب بيبقى يعني صحة وأمل وفتوة وغفلة وتقصير إلى حد ما، فسواء كان شاب نشأ في طاعة الله أو كان في شيء من التقصير يبقى محتاج مننا أن احنا نذكره بالدعاء. ولما تذكريها بالدعاء يا أم رهام وتسألي الله أن يتجاوز عن سيئاتها وأن يزيد في حسناتها وأن يعلي في درجاتها يبقى انت بتقدمي لها اعظم هديه. ومش هقول لك بتكفري عن ذنبك لان انت لم تذنبي، يعني اللي انت حكيتيه ده انا لا اعتبره ذنبا او لا اراه ذنبا، بل اراه رد فعل طبيعي من ام تحب بنتها، شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي جدا، ليس في هذا مخالفه شرعيه اطلاقا. فلا تعذبي نفسك، وكفايه جلد للذات، كفايه جلد للذات. في ناس كده بيبدا يخش ابليس وانا خايف عليكي هنا، يبدا يدخل من هذا الباب، باب جلد الذات. جلد الذات ده يوصلك للياس، يوصلك للقنوط من رحمه ربنا، يوصلك لحاجات وحشه كتيره جدا. لا، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. خلاص احنا فوضنا امرنا لله وسلمنا امرنا لله ورضينا بقدر الله تبارك وتعالى. الناس الطيبه الحلوه بقى يبدا يخش لهم ابليس بقى من هذا الباب، باب الوسواس في اي حاجه. وابن الجوزي يقول يدخل من باب اتقان العباده فلا يتركه الا وقد خلعه منها، الا وقد خلعه منها. يبقى هتخش لا انا اهنتها، لا انا عليت صوتي عليها، انا ما كنتش حنين عليها، انا ما كنتش رحيم بيها، هتلاقي نفسك قلبك يقسى على نفسك. لا، جلد الذات اذا زاد عن حده بينقلب لضده. في ناس كتير بتشغل دماغها على الفاضي، على الفاضي. ده ابنها مزعلها، ده ابنها يسيء اليها، ده بيدبر لها مكيده، ده جوزها مش محترم، ده مش محافظ على مشاعرها، ده بيعمل حاجه مش مظبوطه. تعيش في اوهام ملهاش اساس، هي اصلا مش موجوده اصلا، وبالتالي تبقى الحاجات الطبيعيه في نظرها مش طبيعيه، بل الحاجات الواجبه اللي لازم يعملها الطرف الثاني تبقى في نظرها حاجات محرمه، فترتكب اسما فوق اسم، وترحم نفسها من السعاده اللي هي فيها، وتجيب عذاب ربنا ليها. لا، احنا في غنى عن هذا. انت النهارده مطلوب منك الصبر على بنتك اللي راحت. لما تقعدي بتقولي انا عذبت بنتي، انا منعت بنتي، انا انا انا، هتفضلي عايشه في هذا الجو السوداوي، لا تقدري تقولي الحمد لله، ولا تقدري تقولي الشكر لله، ولا تقدري تدعي لها، فبالتالي القلب يقسو، بالتالي تبداي تفكري تفكير عكسي. لا، كل ده مقفول يا ام رهام. اسالك بالله كما قال النبي للمراه اصبري لما مات ابنها، قالت اليك عني انك لم تصب بمصيبتي، فلما عرفت انه رسول الله جاءت تعتذر، قال انما الصبر عند الصدمه الاولى. ومن الاسباب التي تعينك على الصبر يا ام رهام انك تقفلي الصفحه. خلاص احنا جبنا صفحه جديده، بنتنا ماتت الله يرحمها، دفناها الله يرحمها، دي صفحه قفلناها، بقينا صفحه جديده. ايه الصفحه الجديده؟ انا هعمل لنفسي ايه؟ بنتك ماتت يا ام رهام، استعدي للقاء الله. كمان بنتك محتاجاكي يا ام رهام، ادعي لها يا ام رهام ان ربنا يتقبلها في عليين، وانه ينعم عليها بالرضا والرضوان، وانه يجمعنا بيها في مستقر رحمته. فاذا جمعك الله، اذا جمعك الله بها في مقعد صدق عنده، فقد تحقق الفوز، وده النعيم المقيم. اسعد من انك تجوزيها وتخلف وتكبر، ما انتش عارفه هتروح فين وانت تروحي فين. مشاهدي الكرام، سعدت بصحبتكم هذا الوقت الطيب في برنامجكم الفتاوى، وارجو الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، وان ينطقني بالصواب ويتقبله مني، انه ولي ذلك والقادر عليه. كما ارجوه سبحانه ان يكون نافعا لكم، وان اكون اديت بعض ما لكم عندنا من امانه. شكر الله لكم حسن انصاتكم، واساله باسماء وصفاته ان يوفقكم وايانا الى ان نكون ممن يستمع القول فيتبع احسنه. الى ان نلتقي في حلقه مقبله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في امان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.